الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الشكر ينطوي معناه على معرفة ثلاثة أمور هي معاني الشكر الثلاثة: معرفة النعمة، وقبولها وتلقيها، والثناء على المنعم. معرفة النعمة أي استحضارها في الذهن وتمييزها، والمسلم يتوصل بمعرفة النعمة إلى معرفة المنعم بها، فإذا عرف المنعم أحبه، فإذا أحبه جد في طلبه وشكره، ومن هنا تحصل العبادة، لأنها طريق شكر المنعم وهو الله تبارك وتعالى. وقبول النعمة وتلقيها بأن يرضى العبد بما قسم له ربه من النعم، ولا يظن أن النعمة التي أنعم الله بها عليه قليلة الشأن. وأما الثناء على المنعم فهو نوعان: عام وخاص. العام هو أن تصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص أن تتحدث بنعمه عليك وتخبر بوصولها إليك. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث المأمور به هنا فيه قولان: القول الأول أن تستعملها في طاعته، القول الثاني أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك وتعددها، فتقول: أنعم الله علي بكذا وكذا وكذا. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير الآية: أيشكر ما ذكره من النعم عليك في هذه السورة من جبرك يتيما، وهدايتك بعد الضلال، وإغنائك بعد العيلة. قال أبو رجاء العطاردي: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، يعني أنه لباس نفيس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه أحمد وصححه الألباني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. رواه أحمد وحسنه شعيب. وقال الحسن: أكثروا ذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكر. نحدث بالنعماء شكرا لربنا على ما حبى من كل خير وما وهب. نقول بهذا لا لفخر ونخوة، ولكن لشكر الله، فالشكر قد وجب. وضابط التحديث بنعمة الله ينقسم الخلق فيه أقساما، فينقسم الخلق في تحديثهم بالنعمة إلى ثلاثة أصناف: شاكر للنعمة مثن بها، وجاحد كاتم لها، ومظهر أنه من أهلها وهو ليس من أهلها. فأظن بعض الجهال من الناس أن من التحديث بنعمة الله أن يشتري فاخر الثياب، ويركب أفخم المراكب، ويأكل أفضل الطعام وأثمنه، وذلك كله من الخطأ بمكان. فإن التحديث بنعمة الله إنما يكون بما يرزقك الله به، فإن آتاك خيرا كثيرا لبست واشتريت ما يدل على سعة الله عليك، وإن رزقك الله ما يكفي مؤونتك وعيالك ولم يوسع عليك كثيرا فتشتري بما يناسب ما يرزقك الله، ولا تتوسع ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فبين أن التحديث بنعمة الله إنما يكون إذا آتاك الله مالا، والتحدث بالنعمة المأمور به ينبغي أن يكون عند الصالحين، ولكن إذا كان عند حاسد النعمة فإن كتم ذكرها ليس من كفرها، فهو لم يكتم ذكر النعمة شحا بذلك وتقصيرا في حق الله، لكن لدرء مفسدة وهي حسد صاحب العين وكيده وضرره ودفع الضرر من المقاصد الشرعية. والشكر درجات: الشكر على المحاب، والشكر في المكاره، وأن يتعرف على المنعم بأسمائه وصفاته من وراء النعمة. الشكر على المحاب والاعتراف بنعمه سبحانه والثناء عليه بها والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها على الشاكر والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. الدرجة الثانية: الشكر في المكاره، وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة. وأما الدرجة الثالثة فأن يتعرف على المنعم بأسمائه وصفاته من وراء النعمة، ويعلم أنه المنعم حقيقة وأنه المستحق للحمد على كل حال. وهذا المقام هو تمام المقامين السابقين وحقيقة بلوغهما، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج. وقال رحمه الله: الشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره، ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له أعلى وأكمل مما كان قبل. ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم وانتقام الرب منهم وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن، ولولا خلق الظلم لما عرفت فضيلة النور، ولولا خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية. ولا ريب أن أولياء الله تعالى نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به، نالوا من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه. فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها، وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله. فبالجملة النعم التي يختصون الله تعالى بها من بين عموم الخلق تتطلب شكرا خاصا وعبودية خاصة وقياما بحق الله عز وجل أعظم من قيام العبد إزاء النعم العامة التي تحصل لجميع الناس. ويخص بالذكر تلك النعم التي يخص بها الله عباده المؤمنين، التي تتمثل في إنجائهم من كيد أعدائهم ونصرهم عليهم ورد كيدهم في نحورهم. فتتعدد النعم وتتوالى على عباده المؤمنين فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم وشكرا إلى شكرهم. لهم في كل موقف شكر إذا تذكروا في حال قوتهم حال ضعفهم من قبل شكروا ربهم، وإذا شاهدوا نصر الله الذي نصرهم به على عدوهم شكروا ربهم، وإذا رأوا مصارع القوم شكروا الله أن لم تكن تلك مصارعهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي ذكرهم بنعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. قال: ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا من بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي في الضراء شكور، أي في السراء كما قال قتادة: نعم العبد، عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وعن محمد بن سوقة قال: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر الحجاج، فقلت: لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحجاج. فقال: مررت كأنك لم تدع إلى ضر مسك، ارجع فاحمد الله واشكر. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والمعنى: وإن تعدوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. فالذي بدل نعمة الله كفرا ظلوم، لأنه يشكر غير من أنعم عليه، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في غير موضعه، وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم واستحق عليه إخلاص العبادة له فعبد غيره وجعل له أندادا ليضل عن سبيله، وذلك هو ظلمه. والذي بدل نعمة الله كفرا كفار، جاحد نعمة الله التي أنعم بها عليه لصرفه العبادة إلى غير من أنعم عليه وتركه طاعة وشكر من أنعم عليه. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه ولا آتي عليه ولا أحيط به. قال مالك رحمه الله تعالى في معناها: لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. لقد بيّن أهل العلم أن للشكر أنواعا ثلاثة: الأول شكر اللسان هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه وإظهار النعمة والاعتراف بها باللسان. النوع الثاني من أنواع الشكر شكر القلب، وأن يعتقد العابد بقلبه، وأن يكون هذا الاعتقاد صادرا عن حب وإذعان بما صدر عنه عن طريق اللسان. النوع الثالث شكر الجوارح، وهو أن يستعمل العابد جميع النعم التي أنعم الله بها عليه من السمع والبصر والكلام وغير ذلك فيما خلقت لأجله. وبيان ذلك أن يستعمل العبد النظر في التأمل في مخلوقات الله، ويستعمل السمع في تلقي الأوامر والنواهي، ويستعمل العقل في فهم المعاني التي ينبغي أن يفهمها ويعمل بمقتضاها. وبالجملة فشكر الجوارح عبارة عن القيام بطاعة الله خير قيام، بمعنى أن يكون ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، فلا يفقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه، وهذا هو شكر الجوارح. أما أن الشكر أنواع ثلاثة فذلك لأن الشكر لا يخرج عنها، لأن الشكر ثناء وهذا يكون باللسان، واعتراف وهذا يكون بالقلب، وعمل وهو شكر الجوارح. يؤيد ذلك قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي اعملوا ما تعملونه شكرا لله. وقيل شكرا مفعول لقوله اعملوا، وإنما قال سبحانه وتعالى اعملوا ولم يقل اشكروا شكرا، لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح. يؤيد ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أي ساقاه، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال الحافظ في الفتح عند شرحه لهذا الحديث وفيه مشروعية الصلاة للشكر، وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. وقال القرطبي ظن من سأل عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قال العلماء إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. فهذه أنواع الشكر الثلاثة. وأما القواعد التي يبنى عليها الشكر فهي خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، ولا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم، وعكوف الجوارح على طاعته، مع جريان اللسان بذكره والثناء عليه. إذن الشكر يتعلق بثلاثة أمور، هي القلب واللسان والجوارح. الشكر بالقلب علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها، وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياها من غني أو وجيه، وينسى الله الذي أعطى الغني لكي يعطيه، والغني مجرد وسيلة والمعطي هو الله، والناس يشكرون المعبر ولا يشكرون المصدر. ولذلك من المهم في تربية الأطفال أن يعرفوا من أين جاءت النعم، وأن الله تعالى هو مصدر الرزق، فينشأ الطفل شاكرا الرب. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. بعد هذه المعرفة على الشاكر أن يحب المنعم والمتفضل عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. فهذا الشكر بالقلب. وأما الشكر باللسان، فلسان المرء يعبر عما في قلبه، فإذا امتلأ القلب بشكر الله لهج اللسان بحمده والثناء عليه. وتأمل ما في أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحمد والشكر لرب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وأمرنا بأن نقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أخرجه البخاري. وفي دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رواه البخاري. ومن أدعية التهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أخرجه البخاري. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسرد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وفي أدبار الصلوات، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. فهذا هو الشكر باللسان، وأما الشكر بالجوارح فإنه يكون بالعمل الصالح. ومن وصايا القرآن لمن بلغ الأربعين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فسأل الله العمل الصالح عقب سؤاله التوفيق إلى شكر نعمته. ومن وسائل الشكر بالجوارح التصدق عن كل مفصل. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وعدد المفاصل 360 مفصلا، فكيف يؤدي شكر هذه المفاصل؟ قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. والصدقات كثيرة جدا، جمعها الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. ومنها الصدقات البدنية كما فعل ذو القرنين عندما علم شعبا جاهلا صناعة وإقامة السدود حتى تقيهم شر أعدائهم. كذلك من شكر الجوارح سجود الشكر. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاءه خبر قتل مسيلمة المرتد الذي ألب عليه العرب وكان من أشد الناس على المسلمين خر أبو بكر لله ساجدا. وعن أبي موسى الهمداني قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم النهروان فقال: التمسوا ذا الثديتي. وذلك اليوم كان فيه قتال بين علي رضي الله عنه ومن معه والخوارج، وفيهم ذو الثدية. فقال علي: التمسوا ذا الثدية، يعني في القتلى، فالتمسوه فجعلوا لا يجدونه. فجعل يعرق جبين علي ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية أو جدول تحت قتلى. فأتي به علي فخر ساجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عليا بأن ذا الثدية يكون مع الخوارج. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه خر ساجدا شكرا لله. وأحد السلف أسلمت أمه بعد صلاة العصر يوم الجمعة فخر ساجدا حتى غربت الشمس. وسجود الشكر لا يشرع لكل نعمة، وإنما يشرع للنعم المتجددة. قال أبو نصر: سجود الشكر سنة عند مفاجأة نعمة واندفاع نقمة وبلية، ولا تستحب لدوام النعم. عن زيد بن جدعان قال: كنا عند الحسن البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة العبدي، فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد، توفي الحجاج. فخر الحسن ساجدا. المتجددة مثلا ولادة مولود أو الانتصار في معركة وغير ذلك. والصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة. الصلاة تجتمع فيها كل هذه المتعلقات الثلاثة، فهي شكر بالقلب لما تتضمنه من الإخلاص والخشوع، وشكر باللسان لما تتضمنه من قراءة القرآن وذكر الرحمن، وشكر بالجوارح لما تتضمنه من سجود وركوع وتسليم. ف فالمحافظة على الصلاة سبيل لأداء الشكر لله جل وعلا. وشكر العبد نعم الله تعالى لا يتم إلا بتحقيق خمسة أمور، وهي القواعد الخمس للشكر: الخضوع له، خضوع الشاكر للمشكور. قال البيضاوي: العمدة في شكر النعمة استعمالها فيما خلقت لأجله والإذعان لمانحها. الأمر الثاني حبه سبحانه، أي حب الشاكر للمشكور. الثالث الاعتراف بنعمته والإقرار بها. الرابع الثناء عليه بها. والخامس ألا يستعملها فيما يكره، بل يستعملها فيما يرضيه. قال محمد بن كعب: الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. وقال ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها لكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر له. وهناك مسألة مهمة، هي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيما بينها فهل يتفاضل الشكر؟ والجواب نعم، إن الشكر لا بد أن يكون أيضا متفاضلا من قبل العبد، فكلما قويت النعمة وجب أن يقوى شكرها لله جل وعلا. والشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة، فإن مقابلة النعمة غير ممكنة، والله سبحانه وتعالى لا يناله شيء من عباده، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقد روي أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم. قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لم يكلفنا بأداء مقابل النعمة بل عفى عنا في ذلك ورحم ضعفنا، فأنعم علينا النعم السابقة الكثيرة وقبل منا الشكر القليل. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.